وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
أعده فقرة فقرة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله.
نعم، هذا الحديث شاهده في آخره، ولكن فيه أحكاما مهمة لا بد لنا من التعرض لها حكما حكما. فأولا، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوفد جيشا أو عقد سرية أو أراد أن يرسل سرية، أول خطوة أنه يؤمر عليهم أميرا، والأمير هذا له السمع والطاعة في حدود طاعة الله تبارك وتعالى وفي حدود ما أباح الله جل وعلا، وتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولو كان أمير سرية أو غزوة، ومنه أي مسؤول عنك في العمل الذي أنت فيه. والمقصود بذلك أنك تطيعه في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أولا مشروعية نصب الأمير حتى في الغزوات والسرايا، وبخاصة في غزوات الجهاد في سبيل الله وسرايا الجهاد، فلا بد من تأمير أمير يرجع إليه ويسمع له ويطاع في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وتجب له السمع والطاعة ما دام أنه قد أمره ولي الأمر، تجب له السمع والطاعة ما دام مؤمرا من قبل ولي أمر المسلمين، ولو أمر بشيء مباح فإنه يتحول إلى الواجب في مثل هذه الحال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم يعني اثنان أو ثلاثة فأمروا أحدكما، يعني حتى في حال السفر ينبغي أن تؤمروا أحدكما من أجل أن يكون الأمر منضبطا لا يسير هكذا فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فينبغي تأمير الأمير، ولا يعني ذلك تعدد الجماعات الذي يراه أو يفعله بعض الناس في هذا الزمان، تعدد الجماعات المتناحرة التي تختط لها خططا أو خططا ليست على هدي كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما فسق بعضهم بعضا. وإنما المراد الأمير في حدود، يعني إن كنتم على سفر تؤمرون أحدكم على قدر ذلك السفر. وأما في مثل السرايا والجيوش ونحو ذلك فهذا يتولى تنصيبه من؟ ولي الأمر، هو الذي يتولى تنصيبه ويجعله مسؤولا عنك، مسؤولا عنك. أما أن نعدد الجماعات وكل جماعة تختط لها طريقا مختلفا، فالإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة، ولا يجوز فيه تعدد الجماعات. كما يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية، ينبغي لولي الأمر أو الأمير أو المسؤول أن يوصي من يوفده إلى مكان آخر، أن يوصيه. وأعظم وصية هي ماذا؟ هي تقوى الله عز وجل، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يعني فلا بد من أن يوصيه بتقوى الله قبل كل شيء، ثم يوصيه ببقية ما يريد أن يكلفه به. وأن الوصية واجبة عليه أن يوجهه ويبين له الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. نعم.
ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله.
نعم. اغزوا بسم الله في سبيل الله، هذا توجيه نبوي كريم، لأن الغزو واجب على المسلمين. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو فمات ميتته ميتة جاهلية. فينبغي المسلمين أن لا ينسوا الغزو، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأنه لم ينتهي كما تدعي بعض الجماعات المنحرفة المبتدعة التي تقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أن الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس، وهذا كلام فارغ. وأي جهاد أعظم من أن تقدم نفسك رخيصة في سبيل الله جل وعلا؟ وقال عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والجهاد يا عبد الله ليس هو في تقتيل المسلمين كما يجري في بعض البلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين ولو كان عندهم ما عندهم من المعاصي والفسق، ليس هذا جهادا. الذي يجري في بعض بلاد المسلمين من ذبح على في وضح النهار للشيوخ والشباب والعجزة والصغير والكبير، أقول لكم بكل صراحة أني أشك أن الذي ينفذ ذلك ويكون وراءه ليلصق بالإسلام أنه بعض العصابات الصهيونية أو الماسونية، وربما انخدع بعض الناس من الخوارج بشعاراتهم فانخدع معهم ووقف معهم. لكن إذا فكرنا في عمل الخوارج الذي عملوه وقصتهم، مثل قتلهم لعبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وبقر بطن زوجته وإخراج الطفل منه وقتله، لا تستغرب ما يفعل من ينحرف عن ماذا؟ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمي ذلك جهادا. ونحن في زمن تسمى فيه الأسماء بغير أسمائها. أين هؤلاء إن كانوا صادقين عن فلسطين؟ أين هؤلاء لو كانوا صادقين عن كشمير؟ أين هؤلاء لو كانوا صادقين عن البلاد عن بلاد المسلمين التي تنتهك حرماتها، يذبحون المسلمين ويسمون هذا جهادا والعياذ بالله. هذا ليس من الجهاد في شيء، هذا جهاد في سبيل الشيطان وجهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من الكفرة والملحدين. نعم، ليس هذا جهادا. تقتيل المسلمين ولو كانوا عصاة ليس هو جهاد، بل هو جهاد في سبيل إبليس. أعلنها من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرضى بعض أصحاب تلك العلاقات أو بعض أصحاب تلك الجماعات المتعددة بمثل هذا التصريح، أعني التي اختطت لأنفسها منهجا غير منهج السلف الصالح وغير منهج أهل السنة والجماعة. أغزو بسم الله، أي مستعينا بسم الله، مستعينا بالله سبحانه وتعالى في سبيل الله. انتبه، لا في سبيل الشعارات ولا في سبيل الهتافات ولا في سبيل القوميات والتراب ولا في سبيل العصبيات الجاهلية. اغزو بسم الله في ماذا؟ في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سبيل الله. أما الذي يختبئ في الجبال ويعتدي على المسلمين ويذبحهم هنا وهناك، والله والله وتالله وبالله وأقسم بالله إنه ليس مجاهدا، وإنما هو إما خارجي أهوج أحمق لا يعرف أحكام الشرع، وإما مسخر من قبل بعض المنظمات المافيا أو الماسونية أو نحو ذلك. أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله في سبيل الله. تأملوا هذا، في سبيل الله. من رابط يوما في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من ماذا؟ من الدنيا وما عليها. فإذا رفع إمام المسلمين راية الجهاد وكان المسلمين شوكة وقوة، من تخلف عن الجهاد والحال هذه يكون ممن فر من ماذا؟ من الزحف. نسأل الله أن يعلي راية الجهاد وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الإسلام والمسلمين وأن يهلك اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والهنادك وجميع الكفرة أجمعين. اللهم أحصهم عددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع عن المسلمين هذا الذل الذي أحاط بهم من كل مكان، ووحد صفوفهم ووفق أولياء أمورهم لما تحب وترضى لتوحيد الصف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع راية الجهاد الذي يعيد لنا المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا به وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت وقد تحرر من هذا الدنس ومن هذا البلاء ومن هذا الغثاء، إنك جواد كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيوة كمل.
قاتلوا من كفر بالله،
قاتلوا من كفر بالله، هذا توكيد لما سبق. أغزو في سبيل الله توكيد لما سبق. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمتى وجدت مقومات الجهاد وجب الانخراط فيه، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين بحسب ما يقتضيه الحال. فمتى ما رفعت رايته وتهيأت ظروفه ووجدت مقوماته وجب على المسلمين الانخراط فيه وعدم التخلف، ولا يتخلف إلا مخذول. قاتلوا من كفر بالله أيا كان هذا كفره، أيا كان كفره، ما دام محاربا وليست بينه وبين المؤمنين معاهدة أو ذمة أو استئمان. نعم.
اغزوا ولا تغلوا،
اغزوا ولا تغلوا. إذا وفقكم الله تبارك وتعالى للغزو وجاهدتم في سبيل الله، نسأل الله أن يقيضه وأن يحييه، فلا تغلوا. الغلول هو ماذا؟ هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة من وراء الكواليس أو من وراء الستار. يا أيها ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل شهدوا له بالخير والصلاح وقيل إنه في الجنة، قال لا هو في النار بشملة غلها من الغنيمة. شملة، شملة ما هي؟ العباءة. شملة تشبه العباءة، شملة واحدة غلها من الغنيمة فدخل النار وهو قد قتل في سبيل الله، نسأل الله. ولذلك نحن لا نحكم لأحد بالشهادة حتى ولو قتل في الجهاد. ولذلك كلمة شهداء وكلمة الشهيد هذا ما ينبغي إلا من تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، لكن نعلق ذلك بمشيئة الله. فمن مات بالطاعون نقول نرجو أن يكون شهيدا، ومن قتل في ساحة المعركة بين المسلمين والكفار نقول نرجو أن يكون شهيدا، ومن أخذها الطلق من النساء المؤمنات حتى ماتت نقول نرجو الله أن تكون شهيدة، وهكذا. أما أن نطلق الشهادة حتى تشمل النصارى، يعني والأسف أنه لو قتل نصراني الآن في الصف، يعني لو قتل نصراني في بعض البلاد في بعض البلاد وهو في مواجهة مع كفار آخرين وهو منضم مع المسلمين لأن البلد واحد، فلو قتل نصراني قلنا عنه إنه إيش؟ إنه شهيد. هذا لا يجوز، لا يجوز. إن كان مسلما وقتل في ساحة الوغى نقول نرجو الله أن يكون مسلما، أن يكون إيش؟ عفوا، أن يكون شهيدا. نعم. فيعني الغلول خطير جدا، يعني من يعني إذا غل أحد سواء من الغنيمة أو من الزكاة أو من، ولذلك لما جاء الرجل وقال، جاء بأموال الزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيته لينظر أيهدى إليه؟ وضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى مال الزكاة. نعم.
قال ولا تغدروا،
ولا تغدروا، حتى ولو كنت ولو كان مع الكفار، إذا كان بينكم وبينهم عهد، يعني إذا كان هناك عهد مع الكفار وهم مهادنون ومسالمون وبينهم وبين المسلمين عهد، فيجب أن نوفي بهذا العهد، ولا يجوز أن نقتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، بل يجب علينا أن نوفي بالعهود. ولذلك فإن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة على الأشهاد، فيعلن على رؤوس الأشهاد، ترفع له راية فيقال هذه غدرة فلان والعياذ بالله. فالغدر خطير جدا، والمسلمين ليس من شأنهم الغدر. وقد تقدم لنا الحديث أن من علامات المنافقين وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. نعم.
قالوا فضل. ولا تمثلوا،
ولا تمثلوا. التمثيل هو يعني التمثيل بالجسم كالتقطيع وسمل العين وقطع الأذان ونحو ذلك، حتى في الجهاد مع الكفار قاتله، اقتله، يعني بأي سلاح معك، لكن لا تمثل، تذهب وتقطع في جسمه، فإن ذلك ليس من هدي الإسلام. اللهم إلا إذا كان شخص معين قد مثل بأحد من المسلمين، الصحيح أنه يجوز التمثيل به. وإن عوقبتم فعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم سمل أعين العكليين والعرانيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة وسملوا عينيه، فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم بعد أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم يستسقون فلا يسقون. فمثل هؤلاء يستحقون المثلة، لكن لا تجوز بأكثر مما فعلوا، لا تجوز بأكثر مما فعلوا. ولذلك المؤمنون منهيون عن التمثيل، إذا قتلوا الكافر تركوه. نعم.
ولا تقتلوا وليدا.
ولا تقتلوا وليدا، صغار المسلمين، صغار حتى صغار الكفار ولو كانوا محاربين لا يجوز قتل الوليد ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا المتعبد في صومعته أو كنيسته كالرهبان والعباد، هؤلاء يتركون إذا كانوا لا يقاتلون، لا يقاتلون. أما من قاتل من الرهبان أو العباد لا يقتل، لكن لو أنه منعزل في صومعته لا يقاتل فيجب الكف عنه. وكذلك الوليد الصغير رجلا كان أو امرأة، والمرأة والشيخ الكبير الهرم. الإسلام رحيم بالناس ولكن الناس لا يفقهون الإسلام. إذا كان هذا محرم في حق الكفار فما بالكم بمن يذبح شيوخ وأطفال ونساء المسلمين باسم الجهاد؟ أيكون هذا محقا أم مبطلا؟ إنه والله مبطل، والله إنما يجري، لنكن صرحاء، إنما يجري في الجزائر إنه أمر يدم القلب، يدم قلوب المسلمين في الوقت الذي المسلمون مشغولون بقضاياهم، المسجد الأقصى يعبث به والمسلمون يقتلون في فلسطين ويقتلون في كشمير ويقتلون في أماكن كثيرة، وهؤلاء يذبحون المسلمين في بلادهم ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، والله ما جاهدوا إلا في سبيل إبليس، نسأل الله العافية والسلامة. وليس هذا جهادا أبدا أبدا، الجهاد ليذهبوا إلى فلسطين ويحرروها إن كانوا صادقين، لكنهم إما كما قلت إما خوارج مارقون من الدين كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إنهم يمثلون عصابات مشبوهة تمولهم، والله أعلم. إذن المهم أن لا نغدر وأن لا نمثل وأن لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقتل الشيوخ الكبار حتى ولو كانوا كفارا، ولا الولدان ولا النساء ولا أصحاب الصوامع. نعم تفضل.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
هنا إذا في هذا الكلام أو في هذا الحديث دلالة على أن الناس لا يباغتون ما لم تبلغهم ماذا؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباغت الناس إلا إذا بلغتهم الدعوة، إلا إذا اعتدوا على المسلمين، فإذا اعتدوا هنا أمر آخر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الأخذ على غرة الصحيح أنه ليس من هدي الإسلام، اللهم إلا من بلغته الدعوة فعارضها أو لم يستجب لها أو وقف في طريقها، حينئذ تجوز ماذا؟ مباغتته وأخذه على حين غرة، لأنه لم يكن جاهلا بما دعي إليه وقد بلغته الدعوة، وما دام الأمر كذلك فيجوز أخذه على غرة. فنبدأ بماذا أولا؟ ندعوه أولا إلى ماذا؟ أولا إلى الإسلام. إسلم تسلم، أسلم تسلم، فإن أجابونا إلى الإسلام خلينا سبيلهم وهم إخواننا في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن أبوا يعني رفضوا ثم إذا قبلوا الإسلام يدعون إلى ماذا؟ إلى الهجرة. وهذا عندما كانت الهجرة إلى المدينة واجبة قبل أن ينتشر الإسلام، أما إذا انتشر الإسلام في البلد المعين فإن الهجرة غير واجبة. والهجرة واجبة من بلاد الإسلام إلى بلاد، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيدعون إلى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين. أما إذا انتشر الإسلام وأصبح البلد كله إسلامي فلا تلزمهم ماذا؟ الهجرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فندعوهم إلى الهجرة إلى المدينة ما دامت الهجرة باقية، وأما بعد الفتح فعليهم أن ينشروا الإسلام في بلادهم. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
إن فعلوا ذلك يعني إن هاجروا إلى الله ورسوله فإن لهم ما على المسلمين وعليهم ما عليهم، لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من حقوق من النصرة والجهاد ومساعدة المسلمين والوقوف معهم في خندق واحد ضد المشركين والكفار.
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
هذا في حال عدم مشاركتهم في الجهاد مع المسلمين، يعني إن لم يتحولوا إلى المدينة عندما كان كما قلت عندما كانت الهجرة إلى المدينة واجبة، فإنه كان يأمرهم في حال رفضهم للهجرة فإنهم يعني يعاملون معاملة الأعراب الذين لم يسلموا بعد لكونهم لم يهاجروا إلى بلاد المسلمين بل بقوا بين الكفار. وهذا إن لم يكونوا مستضعفين، إن لم يكونوا مستضعفين، أما المستضعفون فإنهم معذورون كما قال الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذا كله قبل فتح مكة، أما بعد فتح مكة فكل الجزيرة العربية آنذاك كلها دار ماذا؟ دار إسلام. نعم. بعد الفتح
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
إن جاهدوا مع المسلمين حتى ولو بقوا على الرغم من أنهم آثمون، لكن إذا جاهدوا مع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ولهم ما لهم من الغنيمة. لكن إن لم يجاهدوا وبقوا مع الكفار فإنه تضرب عليهم الجزية، وذلك كما قلت قبل أن تدين الجزيرة العربية للإسلام. نعم.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
إنهم أجابوك لكل هذه الخصال فاقبل منهم، ويعتبرون مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن رفضوا كل هذه الأمور فابدأ وقاتلهم، لأنهم يعني لم يسلموا ولم يهاجروا ولم ووقفوا في سبيل الدعوة، فعليك أن تستعن بالله وقاتلهم فإنهم لم يعودوا مسلمين. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك.
هذا هو الشاهد من الحديث للباب، يعني إذا حاصرت أهل حصن واستسلموا لك وسلموك قيادهم وأرادوا أن يفتحوا لك الحصن مقابل أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قالوا: تعطينا ذمة الله وذمة نبيه؟ قل لهم: لا، أعطيك ذمتي وعهدي وذمة أصحابي وعهدهم. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله. يعني لو حصل من أحد ماذا؟ نقض للعهد، فكونه عاهد بنفسه يعني أهون من كونه عاهد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصيغته أن يقول: أعطيكم ذمة الله، أعطيكم ذمة رسول الله، لكم عهد الله، لكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينبغي لأنه إن حصل فيه نقض فإنه أعظم مما لو أعطيتهم ذمتك أنت وعهدك أنت. سبحانه وعهدك أنت. نعم.
فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه.
هذا هو التعليل، يعني إن نقض العهد الذي لم تجعلوا فيه ذمة الله وذمة رسوله أهون وأسهل من أن تغفروا أي تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك.
أنزلهم.
أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
في هذه الفقرة دليل على منهج أهل السنة من أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، بل الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وعلى القائد أو الحاكم المسلم في الإصابة، ولكنه مأجور إذا اجتهد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأن الحق لا يتعدد بل الحق واحد. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن نجعل من طلب أن ننزله على حكم الله، قل نحن ننزلك على حكمنا الذي نجتهد أن نصيب فيه حكم الله، ولا نجزم بأنه حكم الله، خصوصا في المسائل الإيش المختلف فيها من المسائل الفرعية. فقل له أنا يعني أعطيك أنني أنزلك على حكمي الذي أجتهد أن أصيب فيه حكم الله تبارك وتعالى، فإن أصبت فمن الله ولك أجران، وإن أخطأت فذلك من نفسك ومن الشيطان، ولك أجر واحد إن كنت مجتهدا.
وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله
فلا تنزلهم
على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
أعده فقرة فقرة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله.
نعم. هذا الحديث شاهده في آخره، ولكن فيه أحكاما مهمة لا بد لنا من التعرض لها حكما حكما. فأولا، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوفد جيشا أو عقد سرية أو أراد أن يرسل سرية، أول خطوة أنه يؤمر عليهم أميرا، والأمير هذا له السمع والطاعة في حدود طاعة الله تبارك وتعالى وفي حدود ما أباح الله جل وعلا، وتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولو كان أمير سرية أو غزوة. ومنه أي مسؤول عنك في العمل الذي أنت فيه، والمقصود بذلك أنك تطيعه في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أولا مشروعية نصب الأمير حتى في الغزوات والسرايا، وبخاصة في غزوات الجهاد في سبيل الله وسرايا الجهاد، فلا بد من تأمير أمير يرجع إليه ويسمع له ويطاع في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وتجب له السمع والطاعة ما دام أنه قد أمره ولي الأمر، تجب له السمع والطاعة ما دام مؤمرا من قبل ولي أمر المسلمين، ولو أمر بشيء مباح فإنه يتحول إلى الواجب في مثل هذه الحال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم يعني اثنان أو ثلاثة فأمروا أحدكما، يعني حتى في حال السفر ينبغي أن تؤمروا أحدكما من أجل أن يكون الأمر منضبطا، لا يسير هكذا فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فينبغي تأمير الأمير، ولا يعني ذلك تعدد الجماعات الذي يراه أو يفعله بعض الناس في هذا الزمان، تعدد الجماعات المتناحرة التي تختط لها خططا أو خططا ليست على هدي كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما فسق بعضهم بعضا. وإنما المراد الأمير في حدود، يعني إن كنتم على سفر تؤمرون أحدكم على قدر ذلك السفر، وأما في مثل السرايا والجيوش ونحو ذلك فهذا يتولى تنصيبه من؟ ولي الأمر، هو الذي يتولى تنصيبه ويجعله مسؤولا عنك. أما أن نعدد الجماعات وكل جماعة تختط لها طريقا مختلفا، فالإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة، ولا يجوز فيه تعدد الجماعات. كما يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية ينبغي لولي الأمر أو الأمير أو المسؤول أن يوصي من يوفده إلى مكان آخر، أن يوصيه. وأعظم وصية هي ماذا؟ هي تقوى الله عز وجل، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني فلا بد من أن يوصيه بتقوى الله قبل كل شيء، ثم يوصيه ببقية ما يريد أن يكلفه به. وأن الوصية واجبة عليه أن يوجهه ويبين له الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. نعم.
ومن معه من المسلمين خيرا فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. نعم.
اغزوا بسم الله في سبيل الله، هذا توجيه نبوي كريم، لأن الغزو واجب على المسلمين، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو فمات ميتته ميتة جاهلية. فينبغي المسلمين أن لا ينسوا الغزو، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأنه لم ينتهي كما تدعي بعض الجماعات المنحرفة المبتدعة التي تقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أن الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس، وهذا كلام فارغ. وأي جهاد أعظم من أن تقدم نفسك رخيصة في سبيل الله جل وعلا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والجهاد يا عبد الله ليس هو في تقتيل المسلمين كما يجري في بعض البلاد في بعض بلاد المسلمين، ولو كان عندهم ما عندهم من المعاصي والفسق، ليس هذا جهادا. الذي يجري في بعض بلاد المسلمين من ذبح على في وضح النهار للشيوخ والشباب والعجزة والصغير والكبير، أقول لكم بكل صراحة أني أشك أن الذي ينفذ ذلك ويكون وراءه ليلصق بالإسلام أنه بعض العصابات الصهيونية أو الماسونية، وربما انخدع بعض الناس من الخوارج بشعاراتهم فانخدع معهم ووقف معهم. لكن إذا فكرنا في عمل الخوارج الذي عملوه وقصتهم، مثل قتلهم لعبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وبقر بطن زوجته وإخراج الطفل منه وقتله، لا تستغرب ما يفعل من ينحرف عن ماذا؟ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمي ذلك جهادا. ونحن في زمن تسمى فيه الأسماء بغير أسمائها. أين هؤلاء إن كانوا صادقين عن فلسطين؟ أين هؤلاء لو كانوا صادقين عن كشمير؟ أين هؤلاء لو كانوا صادقين عن بلاد المسلمين التي تنتهك حرماتها؟ يذبحون المسلمين ويسمون هذا جهادا والعياذ بالله. هذا ليس من الجهاد في شيء، هذا جهاد في سبيل الشيطان، وجهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من الكفرة والملحدين. نعم، ليس هذا جهادا. تقتيل المسلمين ولو كانوا عصاة ليس هو جهاد، بل هو جهاد في سبيل إبليس. أعلنها من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرضى بعض أصحاب تلك العلاقات أو بعض أصحاب تلك الجماعات المتعددة بمثل هذا التصريح، أعني التي اختطت لأنفسها منهجا غير منهج السلف الصالح وغير منهج أهل السنة والجماعة. أغزو بسم الله، أي مستعينا بسم الله، مستعينا بالله سبحانه وتعالى في سبيل الله. انتبه، لا في سبيل الشعارات ولا في سبيل الهتافات ولا في سبيل القوميات والتراب ولا في سبيل العصبيات الجاهلية. أغزو بسم الله في ماذا؟ في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سبيل الله. أما الذي يختبئ في الجبال ويعتدي على المسلمين ويذبحهم هنا وهناك، والله والله وتالله وبالله وأقسم بالله إنه ليس مجاهدا، وإنما هو إما خارجي أهوج أحمق لا يعرف أحكام الشرع، وإما مسخر من قبل بعض المنظمات المافيا أو الماسونية أو نحو ذلك. أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله في سبيل الله. تأملوا هذا، في سبيل الله. من رابط يوما في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من ماذا؟ من الدنيا وما عليها. فإذا رفع إمام المسلمين راية الجهاد وكان المسلمين شوكة وقوة، من تخلف عن الجهاد والحال هذه يكون ممن فر من ماذا؟ من الزحف. نسأل الله أن يعلي راية الجهاد وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الإسلام والمسلمين وأن يهلك اليهود والنصارى والشيوعيين
والبوذيين والهنادك وجميع الكفرة أجمعين. اللهم أحصهم عددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع عن المسلمين هذا الذل الذي أحاط بهم من كل مكان، ووحد صفوفهم ووفق أولياء أمورهم لما تحب وترضى لتوحيد الصف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع راية الجهاد الذي يعيد لنا المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا به، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت وقد تحرر من هذا الدنس ومن هذا البلاء ومن هذا الغثاء. إنك جواد كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيوه كمل.
قاتلوا من كفر بالله،
قاتلوا من كفر بالله، هذا توكيد لما سبق، أغزوا في سبيل الله توكيد لما سبق. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمتى وجدت مقومات الجهاد وجب الانخراط فيه، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين بحسب ما يقتضيه الحال. فمتى ما رفعت رايته وتهيأت ظروفه ووجدت مقوماته وجب على المسلمين الانخراط فيه وعدم التخلف، ولا يتخلف إلا مخذول. قاتلوا من كفر بالله أيا كان هذا كفره، أيا كان كفره ما دام محاربا وليست بينه وبين المؤمنين معاهدة أو ذمة أو استئمان. نعم.
اغزوا ولا تغلوا،
اغزوا ولا تغلوا. إذا وفقكم الله تبارك وتعالى للغزو وجاهدتم في سبيل الله، نسأل الله أن يقيضه وأن يحييه، فلا تغلوا. الغلول هو ماذا؟ هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة من وراء الكواليس أو من وراء الستار. يا أيها ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل شهدوا له بالخير والصلاح وقيل إنه في الجنة، قال لا هو في النار بشملة غلها من الغنيمة. شملة، شملة ما هي؟ العباءة. شملة تشبه العباءة، شملة واحدة غلها من الغنيمة فدخل النار وهو قد قتل في سبيل الله. نسأل الله. ولذلك نحن لا نحكم لأحد بالشهادة حتى ولو قتل في الجهاد. ولذلك كلمة شهداء وكلمة الشهيد هذا ما ينبغي إلا من تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، لكن نعلق ذلك بمشيئة الله. فمن مات بالطاعون نقول نرجو أن يكون شهيدا، ومن قتل في ساحة المعركة بين المسلمين والكفار نقول نرجو أن يكون شهيدا، ومن أخذها الطلق من النساء المؤمنات حتى ماتت نقول نرجو الله أن تكون شهيدة، وهكذا. أما أن نطلق الشهادة حتى تشمل النصارى، يعني والأسف أنه لو قتل نصراني الآن في الصف، يعني لو قتل نصراني في بعض البلاد في بعض البلاد وهو في مواجهة مع كفار آخرين وهو منضم مع المسلمين لأن البلد واحد، فلو قتل نصراني قلنا عنه إنه إيش؟ إنه شهيد. هذا لا يجوز، لا يجوز. إن كان مسلما وقتل في ساحة الوغى نقول نرجو الله أن يكون مسلما، أن يكون إيش؟ عفوا، أن يكون شهيدا. نعم. فيعني الغلول خطير جدا، يعني من يعني إذا غل أحد سواء من الغنيمة أو من الزكاة أو من. ولذلك لما جاء الرجل وقال، جاء بأموال الزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيته لينظر أيهدى إليه؟ وضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى مال الزكاة. نعم.
قال ولا تغدروا،
ولا تغدروا، حتى ولو كنت ولو كان مع الكفار إذا كان بينكم وبينهم عهد، يعني إذا كان هناك عهد مع الكفار وهم مهادنون ومسالمون وبينهم وبين المسلمين عهد، فيجب أن نوفي بهذا العهد، ولا يجوز أن نقتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، بل يجب علينا أن نوفي بالعهود. ولذلك فإن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة على الأشهاد، فيعلن على رؤوس الأشهاد، ترفع له راية فيقال هذه غدرة فلان والعياذ بالله. فالغدر خطير جدا، والمسلمين ليس من شأنهم الغدر. وقد تقدم لنا الحديث أن من علامات المنافقين وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. نعم.
قالوا ولا تمثلوا،
ولا تمثلوا، التمثيل هو يعني التمثيل بالجسم كالتقطيع وسمل العين وقطع الأذان ونحو ذلك، حتى في الجهاد مع الكفار قاتله اقتله يعني بأي سلاح معك، لكن لا تمثل، تذهب وتقطع في جسمه، فإن ذلك ليس من هدي الإسلام. اللهم إلا إذا كان شخص معين قد مثل بأحد من المسلمين، الصحيح أنه يجوز التمثيل به، وإن عوقبتم فعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم سمل أعين العكليين والعرانيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة وسملوا عينيه، فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم بعد أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم يستسقون فلا يسقون. فمثل هؤلاء يستحقون المثلة، لكن لا تجوز بأكثر مما فعلوا، لا تجوز بأكثر مما فعلوا. ولذلك المؤمنون منهيون عن التمثيل، إذا قتلوا الكافر تركوه. نعم.
ولا تقتلوا وليدا،
ولا تقتلوا وليدا، صغار المسلمين صغار حتى صغار الكفار ولو كانوا محاربين لا يجوز قتل الوليد ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا المتعبد في صومعته أو كنيسته كالرهبان والعباد، هؤلاء يتركون إذا كانوا لا يقاتلون. أما من قاتل من الرهبان أو العباد لا يقتل، لكن لو أنه منعزل في صومعته لا يقاتل فيجب الكف عنه. وكذلك الوليد الصغير رجلا كان أو امرأة، والمرأة، والشيخ الكبير الهرم. الإسلام رحيم بالناس، ولكن الناس لا يفقهون الإسلام. إذا كان هذا محرم في حق الكفار، فما بالكم بمن يذبح شيوخ وأطفال ونساء المسلمين باسم الجهاد؟ أيكون هذا محقا أم مبطلا؟ إنه والله مبطل، والله إنما يجري، لنكن صرحاء، إنما يجري في الجزائر إنه أمر يدم القلب، يدم قلوب المسلمين، في الوقت الذي المسلمون مشغولون بقضاياهم، المسجد الأقصى يعبث به، والمسلمون يقتلون في فلسطين ويقتلون في كشمير ويقتلون في أماكن كثيرة، وهؤلاء يذبحون المسلمين في بلادهم ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، والله ما جاهدوا إلا في سبيل إبليس، نسأل الله العافية والسلام. وليس هذا جهادا أبدا أبدا، الجهاد ليذهبوا إلى فلسطين ويحرروها إن كانوا صادقين، لكنهم إما كما قلت إما خوارج مارقون من الدين كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إنهم يمثلون عصابات مشبوهة تمولهم، والله أعلم. إذن المهم أن لا نغدر وأن لا نمثل وأن لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقتل الشيوخ الكبار حتى ولو كانوا كفارا، ولا الولدان ولا النساء ولا أصحاب الصوامع. نعم. تفضل.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
هنا إذا في هذا الكلام أو في هذا الحديث دلالة على أن الناس لا يباغتون ما لم تبلغهم ماذا؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباغت الناس إلا إذا بلغتهم الدعوة، إلا إذا اعتدوا على المسلمين، فإذا اعتدوا هنا أمر آخر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الأخذ على غرة الصحيح أنه ليس من هدي الإسلام. اللهم إلا من بلغته الدعوة فعارضها أو لم يستجب لها أو وقف في طريقها، حينئذ تجوز ماذا؟ مباغتته وأخذه على حين غرة، لأنه لم يكن جاهلا بما دعي إليه وقد بلغته الدعوة، وما دام الأمر كذلك فيجوز أخذه على غرة. فنبدأ بماذا أولا؟ ندعوه أولا إلى ماذا؟ أولا إلى الإسلام. إسلم تسلم، أسلم تسلم. فإن أجابونا إلى الإسلام خلينا سبيلهم وهم إخواننا في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن أبوا يعني رفضوا، ثم إذا قبلوا الإسلام يدعون إلى ماذا؟ إلى الهجرة. وهذا عندما كانت الهجرة إلى المدينة واجبة قبل أن ينتشر الإسلام، أما إذا انتشر الإسلام في البلد المعين فإن الهجرة غير واجبة. والهجرة واجبة من بلاد الإسلام إلى بلاد، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إلى يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيدعون إلى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين. أما إذا انتشر الإسلام وأصبح البلد كله إسلامي فلا تلزمهم ماذا؟ الهجرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فندعوهم إلى الهجرة إلى المدينة ما دامت الهجرة باقية، وأما بعد الفتح فعليهم أن ينشروا الإسلام في بلادهم. نعم.
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
إن فعلوا ذلك يعني إن هاجروا إلى الله ورسوله فإن لهم ما على المسلمين وعليهم ما عليهم، لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من حقوق من النصرة والجهاد ومساعدة المسلمين والوقوف معهم في خندق واحد ضد المشركين والكفار.
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
هذا في حال عدم مشاركتهم في الجهاد مع المسلمين، يعني إن لم يتحولوا إلى المدينة عندما كان كما قلت عندما كانت الهجرة إلى المدينة واجبة، فإنه كان يأمرهم في حال رفضهم الهجرة فإنهم يعني يعاملون معاملة الأعراب الذين لم يسلموا بعد لكونهم لم يهاجروا إلى بلاد المسلمين بل بقوا بين الكفار. وهذا إن لم يكونوا مستضعفين، إن لم يكونوا مستضعفين، أما المستضعفون فإنهم معذورون كما قال الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذا كله قبل فتح مكة، أما بعد فتح مكة فكل الجزيرة العربية آنذاك كلها دار ماذا؟ دار إسلام. نعم. بعد الفتح
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
إن جاهدوا مع المسلمين حتى ولو بقوا على الرغم من أنهم آثمون، لكن إذا جاهدوا مع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ولهم ما لهم من الغنيمة. لكن إن لم يجاهدوا وبقوا مع الكفار فإنه تضرب عليهم الجزية، وذلك كما قلت قبل أن تدين الجزيرة العربية للإسلام. نعم.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
إنهم أجابوك لكل هذه الخصال فاقبل منهم، ويعتبرون مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن رفضوا كل هذه الأمور فابدأ وقاتلهم، لأنهم يعني لم يسلموا ولم يهاجروا ولم وقفوا في سبيل الدعوة، فعليك أن تستعن بالله وقاتلهم فإنهم لم يعودوا مسلمين. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك.
هذا هو الشاهد من الحديث للباب، يعني إذا حاصرت أهل حصن واستسلموا لك وسلموك قيادهم وأرادوا أن يفتحوا لك الحصن مقابل أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا تعطينا ذمة الله وذمة نبيه، قل لهم لا، أعطيك ذمتي وعهدي وذمة أصحابي وعهدهم. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله، يعني لو حصل من أحد ماذا نقض للعهد، فكونه عاهد بنفسه يعني أهون من كونه عاهد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصيغته أن يقول أعطيكم ذمة الله وأعطيكم ذمة رسول الله، لكم عهد الله، لكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي، لأنه إن حصل فيه نقض فإنه أعظم مما لو أعطيتهم ذمتك أنت وعهدك أنت سبحانه وعهدك أنت. نعم.
فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه.
هذا هو التعليل، يعني إن نقض العهد الذي لم تجعلوا فيه ذمة الله وذمة رسوله أهون وأسهل من أن تغفروا أي تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك.
أنزلهم
على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
في هذه الفقرة دليل على منهج أهل السنة من أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، بل الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وعلى القائد أو الحاكم المسلم في الإصابة، ولكنه مأجور إذا اجتهد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأن الحق لا يتعدد بل الحق واحد. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن نجعل من طلب أن ننزله على حكم الله، قل نحن ننزلك على حكمنا الذي نجتهد أن نصيب فيه حكم الله، ولا نجزم بأنه حكم الله، خصوصا في المسائل الإيش المختلف فيها من المسائل الفرعية. فقل له أنا يعني أعطيك أنني أنزلك على حكمي الذي أجتهد أن أصيب فيه حكم الله تبارك وتعالى، فإن أصبت فمن الله ولك أجران، وإن أخطأت فذلك من نفسك ومن الشيطان، ولك أجر واحد إن كنت مجتهدا.